تضعيفه للروح مأخذ الحذر والتحفظ، فلا يسارع إلى الاعتماد عليه إلا بعد أن يرى موقف العلماء الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده، هل تابعوه أو وافقوه في ذلك أم لا. ابن حبان إذن هو متساهل في التوثيق أحيانا ومتشهدد في التضعيف أحيانا أخرى، هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. تفضل. لا هنا.
ما قول أهل السنة والجماعة في تفضيل عثمان على علي؟
كيف؟
نرى بعض المحدثين أنهم يقدمون عليا على عثمان. فماذا قول أهل السنة والجماعة في هذا؟
أهل السنة والجماعة على ما وقع أنت عليه اختيار الجماعة حينما آثروا عثمان على علي خليفة بعد عمر، هذا هو الجواب الحاسم في الموضوع. تفضل.
من
ايش؟ من اضحك مصليا فقد ابكاني، هذا حديث، هذا حديث مضحك حقا، ما سمعنا به في كل حياتنا الا في هذه الساعة، لكن نريد ان نتثبت هل هو مسطور ام ملفوظ. فهمت سؤالي؟ هل هو مسطور ام ملفوظ فقط؟ ملفوظ، فاذا هو ملفوظ. نعم.
كيف نفهم هذين الحديثين؟ الحديث الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وبين قوله خير الناس قرني.
الحديث الأول لا يخالف الحديث الآخر، خير الناس قرني إلى آخره، فإن هذا الحديث يفضل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث، لكن الحديث الثاني وهو قوله عليه السلام: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، ليس فيه إلا أن الخير قد يكون في آخر الأمة كالمطر، قد لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. أما بالنسبة للسلف فقد عرف الخير فيهم، بل عرف فيه أنه أفضل خير وجد على وجه الأرض على الترتيب المذكور في خير الناس. أما الحديث الآخر: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فإنما هو بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون في آخر الأمة خير، ولا ينفي أن يكون في أول الأمة خير، وقد أثبت ذلك بالحديث المتواتر الذي أشرت إليه آنفا، وإنما يريد أن يلقي الروح في الأمة وأن يقطع عنهم اليأس من الرحمة، فيقول أن الخير قد يكون في آخر هذه الأمة كما كان في أولها. والأحاديث التي تصرح بقوله بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو في رواية حتى تقوم الساعة، هذا دليل أن الخير مستمر في الأمة وليس ينقطع، ولكن ليس كالخير الذي كان في أول الأمة في القرون الثلاثة. كذلك تبشيره عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام في آخر الزمان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الدنيا، وفي رواية: لا تذهب الدنيا حتى لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وكقول عليه السلام في نزول عيسى: كيف بكم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وأمكم منكم. وكذلك الأحاديث التي جاءت في خصوص عيسى عليه السلام، وفي بعضها أن السجدة في تلك الأيام تكون خيرا من الدنيا وما فيها. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، إنما يعني أن الخير لا ينقطع عن هذه الأمة وإن كان أكثر في القرون الأولى.
أحد الأفاضل يقول: ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب الإشاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة وكتاب الإذاعة، وذلك حول الأمارات الدالة على قرب خروج الإمام المهدي وعلامات خروجه، وهي كما ذكرها جفاف بحيرة الطبرية، انحسار نهر الفرات، وجفاف مياهه عن جبل من ذهب، عدم إثمار نخل بيسان، انكساف الشمس في أول رمضان وانخساف القمر في ليلة النصف منه، وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر مؤشرات ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله بإسهاب عن هذا الموضوع.
أما القطع المذكور فليس له علاقة بأشراط الساعة، فإنه خلاف سياسي قد يزول إن شاء الله. أما كسوف الشمس والقمر فليس فيه حديث صحيح. أما سائر العلامات التي ذكرت في السؤال فهي ثابتة. وأخيرا، فليس هناك تحديد لوقت خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام، ولا أعتقد أن هذا الوقت هو فيه نذر وعلامات لتمكننا من تحديد وقت خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام. لا سبيل إلا ادعاء شيء من ذلك إلا على سبيل التظنن والتخرص، وهذا لا يجوز في دين الله. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أن كثيرا ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة إلى الإسلام قد ينكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام، لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببا بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث، كانت سببا لتواكل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الإسلام حكما قائما في أرض الإسلام. والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا المعنى المنحرف. ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديلا أن يقوموا بواجب نشر هذه العقيدة لثبوتها في كتب السنة ثبوتا متواترا من جهة، ومن جهة أخرى بديل أن يفهم الأمة المقصد الأسنى من تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، بدل النشر والتبشير والتفهيم ماذا فعلوا؟ لقد أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة وأوجدوا بلبلة بين المسلمين الذين ليس عندهم من الوعي والتوعية تمكنهم من تمييز الأقوال الصحيحة من الأقوال الضعيفة. يجب على كل مسلم أن يدرس الأحاديث على منهج علماء الحديث وليس على منهج علماء الرأي والفلسفة العقلية المحضة، فالفلسفة لا حدود لها، وكل يرى ما يناسب هواه وما يناسب ثقافته، وإنما الطريق لمعرفة ما صح عن الرسول وما لم يصح إنما هو طريق علماء الحديث منذ أن كانوا على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، وهو رجوع إلى أسانيد الأحاديث وإلى تراجم رواتها. وقد تبين لكل عالم بالحديث أن هذه الأحاديث أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي أحاديث صحيحة لا يجوز إنكارها، وإنكارها يعرض منكرها، ولا شك لمفسدتين أحلاهما مر، إما الكفر لأنه جحد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، أو الفسق إذا كان لم يقم بواجب البحث والتحقيق وهو عالم يستطيع القيام بذلك. هذا هو الواجب الأول، أن نثبت هذه الأحاديث لأنها صحيحة لا شك ولا ريب فيها. الواجب الثاني أن نفهم الأمة أن هذه الأحاديث لا تعني أن الأمة ينبغي أن تتواكل وأن تنتظر خروج المهدي ونزول عيسى، بل عليها كلها أن تعمل لعزة الإسلام ولتطبيق الإسلام، وحين ذاك سيشعرون بأن الأمة بحاجة إلى وحدة الكلمة قبل كل شيء، ثم إلى رجل يقودهم إلى العز والمجد الغابر. هذا الرجل قد يكون المهدي عليه السلام، وقد يكون رجلا مصلحا قبل خروجه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالمجددون والحمد لله موجودون ومتتابعون على رأس كل 100 سنة، فقد يكون المهدي على رأس 100 سنة القابلة، وقد يكون بعد 200 سنة، وقد، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن المسلمين عليهم أن يعملوا واجبهم، ثم قد ربنا عز وجل يرسل إليهم مصلحا يجمع كلمتهم ويقيم دولتهم، وما ذلك على الله بعزيز. تفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، أي لا ينبغي للمسلم أن يكون ديدنه الاعتناء بزينته وبترجيل وتسريح شعره كل يوم، حسبه أن يرجل وأن يسرح شعره يوما دون يوم وليس كل يوم، وهذا لنهي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الإرفاه. الإرفاه لا يليق بالرجال، الرجال يجب أن يعيشوا وأن يتعودوا الحياة الضنك، الحياة الشديدة، ولا ينفي ذلك أن يتنعموا أحيانا، ولذلك أباح الترجل يوما غبا، أي يوم يترجل ويوما لا يترجل، من باب ما قلناه آنفا ألا يغالي في الترفه استعدادا ليكون رجلا قويا يعد نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن كان ديدنه أن يزين نفسه وأن يقف أمام المرآة كل يوم يسرح شعره، فهذا يلحق بالنساء ولا يلحق بالرجال. ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام بالنهج الذي يقوم أطباع الرجال ويجعلهم لا يتشبهون بالنساء، فالمرأة هي التي تقف كل يوم أمام المرآة، أما الرجل فينبغي أن يترفع عن أن يكون كالنساء حبا في الجمال وفي الزينة، وذلك لا ينفي أن يكون المسلم متزينا ومتجملا، ولكن هكذا وهكذا، وذلك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نهى عن كثير من الإرفاه. وكان الرسول عليه السلام يلبس ما تيسر له ويتزين في العيدين ويوم الجمعة، وهكذا ينبغي أن يكون قدوتنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا لا يجوز عليهم إذا تعمدوا ذلك أن يعودوا إلى ميقاتهم وأن يحرموا مجددا، وبعض العلماء يوجب الهدي ولكن لا أعلم في ذلك ما يوجب، ويكفيهم الإثم وحسبهم الإثم.
ما يعلم هذا
إذا كانوا جاهلين فحكمهم حكم ذاك الأعرابي الذي أحرم بالعمرة وعليه جبة متضمخة بالطيف ولم يأمر الرسول عليه السلام بهدي أو بكفارة. نعم.
علماء في السودان يعملوا يعني يكتبوا القرآن بالمداد ويشربوه بعض المريدين وكذا، كذلك البخرات يعني يكتب القرآن آية قرآنية في ورق صغيرة ويعطوها للمريض لكي يستنشقها، فالأدلة التي تمنع ذلك
العلمي، لكن لم يصح نقله عن السلف فلا نراه مشروعا.
أرسل زوجه عند أهلها وبعد فترة طلب العودة، فقال له المرسل أنها ترفض الحضور فطلقها، وعند التحقيق قالت لم أقل، وكانت الطلقة الثالثة، فهل تحتسب؟
قالت لم أقل،
لم أقل للمرسل وعند نعم أرسل لها رجلا، المرسل قال له أنها رفضت ولكنها قالت لم أقل، هذا للمرسل لم أرفض يعني، فهل تحتسب هذه طلقة؟
هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت لم أرفض.
نعم.
فإذا صح أنها يعني لم ترفض وأن الوسيط كان كاذبا عليها فالطلاق لا يقع والحالة هذه، لأنه يشفي طلاق مكره. أيوة. ما صحت هذا الحديث؟ أما الحديث فهو صحيح، والمخنث هو الرجل يتشبه بالنساء في لباسه في مشيته في ترجله أيضا كما ذكرت آنفا. هذا المخنث الذي يقلد النساء لا رجولة عنده، فهو ملعون، وكما جاء في حديث البخاري بلفظ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما المترجلات فهن المتشبهات، أي يتشبهن بالرجال، وتشبه النساء بالرجال إنما هو أيضا في مشيتهن في تبخترهن في توسطهن الطرقات في مخالطتهن للرجال في مجالستهن للرجال، فكل عمل يفعله الرجال يتشبهن بهذا العمل الخاص بالرجال فهو الترجل وهو تشبه المرأة بالرجال وذلك مما لا يجوز. وأقبح التشبه أن تلبس المرأة لبسة الرجل، والرجل مثلا لباسه قصير فهي تلبس اللباس القصير، الرجل يكشف عن رأسه وعن وجهه وعن شيء من صدره فهي أيضا تتشبه مثله. لذلك كان هذا من أسوأ تشبه تقوم به المرأة فتستحق بذلك لعنة الله والبعد عن جنة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. فعلى الرجال أن يحرصن على أن لا يسمحن لأنفسهم أن يتشبهوا بشيء من ما يتعلق بالنساء، ولا أن يسمحوا للنساء اللاتي يلذن بهم من الرجال، لا يسمحون للنساء أن يتشبهن بالرجال محافظة لهم على أن يكونوا مقربين عند الله تبارك وتعالى غير بعيدين من رحمته عز وجل.
في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقرن به أو تقرن بوقوع واحدة؟ طلاق بالنسبة لقول الجمهور
لا،
تقرن بوقوع الثلاث أم بواحدة؟
الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد، فالسنة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة.